بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الفاتح محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر، وتكلمنا في الدرس الماضي في عدة نقاط، لكن لأهمية الموضوع ولكي يتسلسل البحث لا مانع من الإعادة ولو الموجزة. قلنا فيما سبق أن الشك يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الشك البدوي في التكليف. أنت الآن تشك بأن هذا الإناء الذي أمامك نجس فيحرم شربه أو ليس بنجس، فهذا يسمى شكا بدويا، وهو مجرى لأصالة البراءة العقلية والشرعية عند المشهور، والشرعية فقط عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. عليكم السلام. والنحو الثاني من الشك هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، وبالتالي نعلم إجمالا بحرمة شرب أحد هذين الإناءين. عليكم السلام. فإذا علمنا إجمالا بحرمة شرب أحد هذين الإناءين، هذا الشك في هذا الطرف والشك في هذا الطرف هو شك مقرون بعلم إجمالي، وهو مجرى لأصالة الاشتغال. وكنا قد تكلمنا في مواضيع وأبحاث العلم الإجمالي أنه إذا توفرت أركان العلم الإجمالي يكون هذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، أي يجب امتثال أو اجتناب كلا الطرفين. الشك الثالث، النحو الثالث من الشك، هو الشك المسبوق بيقين. يعني أنت تعلم بأن هذا الإناء نجس سابقا، الآن تشك ببقاء النجاسة فتستصحب بقاء النجاسة، وبالتالي تثبت الحرمة، حرمة الشرب لهذا الإناء. ما مر إلى الآن هو الكلام عن النحوين الأولين من الشك، الشك البدوي والشك المقرون بعلم إجمالي. وما سيأتي إن شاء الله في الاستصحاب نتكلم فيه عن الشك المسبوق بيقين. إلا أننا بعد أن انتهينا من الشك البدوي والشك المقرون بعلم إجمالي، نريد أن نتناول حالتين. الحالة الأولى هي حالة الوظيفة العملية عند الشك بين الوجوب والحرمة، والحالة الثانية هي حالة الوظيفة العملية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وإذا تشوفوني أكيد، لأن البعض قال توجد لدينا أربعة أنحاء من الشك أو خمسة أنحاء مع الشك المسبوق بيقين، ولكن الصحيح أنه لا توجد لدينا خمسة أنحاء من الشك، توجد لدينا ثلاثة أنحاء. مرة نحوان الشك البدوي والشك المقرون بعلم إجمالي، وأما الشك في الوظيفة العملية بين الوجوب والحرمة، أو الشك في الوظيفة العملية عند دوران الشك في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر، في حقيقتهما يرجعان إما إلى الشك البدوي أو إلى الشك المقرون بعلم إجمالي. فمر في الوظيفة العملية في الوجوب والحرمة، مر الكلام أن نحو من أنحاء هذا الشك مرجعه إلى الشك البدوي، وهو الذي قلنا أننا نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة ونحتمل الترخيص. والنحو الثاني الذي لا نحتمل فيه الترخيص مرجعه إلى العلم الشك المقرون بعلم إجمالي، غاية الأمر أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. وأيضا في موضوعنا اليوم دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والذي تكلمنا عن بعض المقدمات في الدرس الماضي، أيضا البحث، لب البحث هو هل إن هذه الحالة، حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مرجعها إلى الشك البدوي أو إلى الشك المقرون بعلم إجمالي. هذا تكلمنا عنه مفصلا وأعدته موجزا لكي يتسلسل البحث. النقطة الثانية التي أشار إليه السيد الشهيد في هذا البحث أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يتصور على نحوين. النحو الأول قال هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والنحو الثاني هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فنكتة التسمية أن المقدار الزائد لو ثبت وجوبه فوجوبه له عقاب مستقل وله ثواب مستقل. بعبارة أخرى في المثال الذي ضربناه في الدرس الماضي، إن الإنسان لو كان يعلم بوجوب قضاء الصوم عليه إما لتسعة أيام أو عشرة أيام، فإنه إن صام اليوم الأول من التسعة أو الثاني إلى التاسع لكل يوم وجوب مستقل يترتب عليه ثواب أو عقاب مستقل، واليوم العاشر وجوبه وجوب مستقل، يعني المقدار الزائد وجوبه وجوب مستقل عن وجوب الأقل يترتب عليه ثواب وعقاب. وهنا قلنا فيما مضى أن لا شك ولا خلاف بين العلماء أنه في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الأقل متيقن الوجوب، والقدر الزائد نشك بوجوبه فتجري فيه أصالة البراءة. إذن مرجع ذلك، مرجع ذلك ما هو؟ إلى الشك البدوي. نحن نعلم بوجوب قضاء الصوم علينا إما لتسعة أيام أو لعشرة أيام، فإذا التسعة متيقنة واليوم العاشر نشك فيه شكا بدويا فتجري فيه البراءة. وأما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ومثاله الصلاة، فلو علمنا بأن الصلاة بوجوب الصلاة، لكن هل هي الصلاة المكونة من تسعة أجزاء أو الصلاة المكونة من عشرة أجزاء مضافا إلى التسعة السورة؟ بعبارة أخرى نحن نعلم بوجوب الصلاة علينا ولكن لا ندري هل هي مركبة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء. فالجزء العاشر لو كان وجوبه ثابتا فليس له وجوب مستقل يستلزم ثوابا أو عقابا مستقلين، إنما لو كان وجوبه ثابتا فهو بعين وجوب الصلاة بعين وجوب المركب. ومن هنا سميت هذه الحالة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهنا حصل الخلاف والكلام. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا كلام ولا خلاف في أنه تجري البراءة عن المقدار الزائد المشكوك. هنا حصل الكلام، فهل نرجع المسألة إلى الشك البدوي فتجري البراءة في الجزء الزائد، أم إن مرجع المسألة إلى الشك المقرون بعلم إجمالي فيجب فيكون منجز لوجوب الموافقة القطعية؟ واضح بعد هذا؟ هذا كله قد مر، أعدته للتوضيح. وقلنا أنه في بحث الأقل ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين نبحث في عدة عناوين، أو قل نبحث في عدة أبحاث. البحث الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، ومثاله نفس المثال المتقدم، أني أعلم بوجوب الصلاة علي ولا أدري هل هي المكونة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء. البحث الثاني هو بحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، كما لو علمت أن الصلاة مشروطة بعدة شرائط لا أدري هل منها الاطمئنان أو لا. البحث الثالث هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. الرابع دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. ثم نبحث في عدة ملاحظات في الأقل والأكثر. أما الموضوع الأول وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، فقد اختلف في ذلك وتوجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: جريان البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر، يعني الجزء الزائد المشكوك تجري فيه البراءة العقلية والشرعية بناء على مسلك المشهور، وهو مختار الشيخ الأنصاري في الرسائل. والرأي الثاني: عدم جريان البراءة بكلا قسميها عن وجوب الأكثر ولا بد من الاحتياط، وهو مختار الشيخ الأخوند في حاشيته على الرسائل. الرأي الثالث هو وجوب البراءة الشرعية دون العقلية، وهو مختار الشيخ الأخوند في الكفاية. وابتداء قد يقال إن حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء هي نفس حالة القسم الأول، يعني لا يوجد علم إجمالي، إنما نحن نعلم بوجوب التسعة وهذا أمر متيقن، ونشك بوجوب الجزء العاشر فتجري فيه البراءة. قد هكذا، قد يقال هكذا بدوا. ها؟ لا بعدنا ما مبرهنين. إيه؟ هذا قد يقال هكذا بس مو هذا البرهان. لا مو يعني أكو كلام عن لهذا. إذن بدوا قد يقال هكذا، لكن الصحيح أنه توجد براهين متعددة. أقول لعل تعبير صحيح غير دقيق، لكن في مقابل ذلك توجد براهين متعددة تثبت ان حالة دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء هي من حالات العلم الاجمالي الذي تجد فيه الموافقة القطعية، وبالتالي يجب الاحتياط. البرهان الاول، ما هي هذه البراهين؟ نتكلم اليوم عن البرهان الاول، وان كنا قد تكلمنا عنه ايضا في الدرس الماضي. البرهان الاول يقوم على اساس أنه لا يصح أن تجري البراءة في الجزء الزائد، لأن الأمر ليس مرجعه إلى الشك البدوي، بل يوجد علم إجمالي في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. ما هو العلم الإجمالي؟ ما هو بيانه؟ ما هو طرفه؟ قال أصحاب البرهان الأول: ليس طرفي العلم الإجمالي في هذا المورد هما إما وجوب التسعة أو وجوب العاشر، لكي يمكن أن يرد علينا بأن العاشر ليس بديلا عن التسعة، وبالتالي فتجري فيه البراءة لأنه من الشك البدوي. العاشر ليس بديلا عن التسعة، إذن الذي نتيقن بوجوبه هو التسعة، فتجري البراءة عن الجزء العاشر بلا مشكلة. لا، نحن لا نريد في بيان العلم الإجمالي أن نقول بأن العلم الإجمالي إما وجوب التسعة أجزاء أو الجزء العاشر، ليس كذلك، ليس هذا، هذين هما طرفا العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي هو أننا نعلم أما بوجوب التسعة أو وجوب العشرة بتمامها، وحينئذ لا نستطيع إجراء البراءة عن الجزء الزائد. لماذا؟ لأنه جزء من أحد أطراف العلم الإجمالي. الآن نحن نعلم بوجوب إما التسعة أجزاء أو العشرة أجزاء، هل نستطيع أن نجري البراءة في الجزء العاشر؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه جزء من الطرف الثاني. هل نستطيع إجراء القرار في كل الطرف الثاني؟ لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي بحسب الفقه. فحينئذ يوجد لدينا علم إجمالي، نعلم أن الواجب علينا إما الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو الصلاة المركبة من 10 أجزاء بتمامها. هذا لجملة من لجملة من الأصوليين، كثير من الأصوليين يقول بذلك، وطبعا استعرضه الشيخ الأنصاري في الرسائل، استعرضه لكن لمن له أو لغيره لسنا متأكدين. إذن البرهان الأول ما هو؟ أنه يوجد لدينا علم إجمالي إما بوجوب 9 أجزاء أو وجوب 10 أجزاء، ولا نستطيع إجراء البراءة عن الجزء 10 الزائد، لأن الجزء 10 الزائد هو جابوني جزء من الطرف الثاني، والطرف الثاني لا نستطيع إجراء البراءة فيه. لماذا لا نستطيع إجراء البراءة فيه؟ لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يجب الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ هذا سؤال. شنو معنى الاحتياط هنا؟ العلم الإجمالي عندما نقول إن أركانه قد توفرت فتجب الموافقة القطعية، ما هو معنى وجوب الموافقة القطعية؟ أن تأتي بكلا الطرفين. لكن هنا ماذا قالوا؟ وجوب الاحتياط معناه أن تأتي بالأكثر، لأن الأكثر متضمن للأقل. واضح لكم وجوب الاحتياط معناه يجب أن تصلي الصلاة المركبة من 10 أجزاء. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. قبل الأجوبة أحتاج ملاحظة عن توصيل، هاي خلوه في ذهنكم للمستقبل. حينما نقول العلم الإجمالي منجز هنا، الذي نفهمه من منجزية العلم الإجمالي أنه يجب الإتيان بكلا الطرفين، لكنهم هنا اتفقوا على أنه معنى لزوم الاحتياط أن يأتي بالصلاة المركبة من 10 أجزاء. نحن نتساءل، الضرورة الفقهية ماذا تقول؟ الجزء الناقص مخل والجزء الزائد مخل، يعني هذا الشيء السور إذا لم تكن واقعا جزءا فالإتيان بها بعنوان الجزئية مخل أم ليس مخلا؟ هذه الصلاة لو كانت واقعا مركبة من 10 أجزاء بما فيها السورة، الإتيان بصلاة من 9 أجزاء مخل أم ليس مخلا؟ فالمفروض على هذا أن معنى الاحتياط يفترض أن يكون أن تأتي بصلاة مركبة من 10 أجزاء ثم تصلي صلاة ثانية مركبة من 10 أجزاء، صلاة مركبة من 9 أجزاء وصلاة مركبة من 10 أجزاء. ها؟ أي بس هذا لا قائل به، أنا فقط أتساءل أثير هذا، هذا لا قائل به، أنا أتساءل ما معنى هذا. بعبارة لدي علم إجمالي إما لوجوب 9 أجزاء أو لوجوب 10 أجزاء. سؤال، لو كان الواجب واقعا هو الصلاة المركبة من 9 أجزاء، فحينئذ حينما أتي بصلاة مركبة من 10 أجزاء أعد ممتثلا؟ لا أعد ممتثلا. جيد، ولو كان الواجب واقعا هو 10 أجزاء، فلو أتيت بصلاة من 9 أجزاء أعد ممتثلا واقعا؟ فإذا مقتضى الاحتياط ما هو؟ أن تأتي بصلاتين. بعبارة هنا التسعة لو كانت هي الواجبة فيفترض أن تكون بشرط لا، يعني بشرط أن لا تأتي بالسورة، والعاشرة لو كانت واجبة فهي بشرط شيء، يعني بشرط أن تأتي بالسورة. واضحكم الفكرة؟ وهذان متباينان، وعند التباين يفترض أن يكون الاحتياط أن تأتي بكلا الطرفين، لكن لا قائل به. ما هي النكتة؟ إلى الآن ما عرفتها، إلى الآن ما استطعت أن أعرف ما هي نكتة ذلك، فخلوا بين قوسين لبحوثكم المستقبلية. إذن البرهان الأول قال أنه يوجد لدي علم إجمالي بين طرفين، هما إما وجوب التسعة أو وجوب العشرة، وهذا العلم الإجمالي منجز، ومعنى المنجزية أنه يجب الإتيان بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء بما فيها السورة. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. السيد الصدر رحمة الله عليه ذكر منها هنا أربعة أجوبة. أجيب عن هذا البرهان بعدة أجوبة، يعني أبطل هذا البرهان بعدة أجوبة. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه أربعة أجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول وهو للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، قال هذا العلم الإجمالي منحل بوجوب الأقل على كل تقديره، يعني يحصل لدي علم تفصيلي بوجوب الأقل، وإذا حصل لدي علم تفصيلي بوجوب الأقل حينئذ فالجزء الزائد ينفى بأصالة البراءة. بعبارة، الشيخ الأنصاري قال هذا العلم الإجمالي المكون من طرفين، وإن سلمنا بوجوده لكنه ينحل بعلم تفصيلي بوجوب التسعة أجزاء وبشك بدوي في الجزء العاشر. كيف؟ كيف أعلم تفصيلا بوجوب التسعة أجزاء؟ كيف أعلم تفصيلا؟ قال لأن الواجب واقعا إن كان هو الصلاة المركبة من تسعة أجزاء، أي إن كان هو الأقل، فالصلاة المركبة من تسعة أجزاء واجب وجوبا نفسيا أم ليست واجب وجوبا نفسيا؟ واجب وجوبا نفسيا، جيد. وإذا كان الواجب واقعا هو الطرف الآخر أي أكثر، فالتسعة أجزاء ضمن العشرة وين تقول واجب وجوبا غيريا. كيف واجب وجوبا غيريا؟ لأنه أجزاء كل مركب تعتبر مقدمة له، حينما توجد أجزاء كل جزء توجده يعتبر مقدمة لمن؟ للحصول على المركب، للتوصل إلى المركب، والمقدمة كما علمتم واجب وجوبا غيريا. بعبارة أخرى، جايب إثبات لا واضح، كل أجزاء مركب هي مقدمة لحصول المركب، واضح أنك عندما تريد أن تبني بيتان، بناء الغرفة، بناء الأساسات، بناء الغرفة الثانية، هذه تعتبر مقدمة لحصول المركب. شلون؟ نعم. لا مسلم عندهم. سلم لي بموضوعا بعدين نرد على هذا البرهان. اذا وجوب التسعة معلوم تفصيلا، اما في الطرف الاول فهو وجوب نفسي، يعني الطرف الاقل، واما في الطرف الثاني فهو وجوب غيري، وعليه فانا اعلم تفصيلا بوجوب التسعة على كل حال، سواء كان الطرف الاول وهو الاقل هو المراد واقعا هو الواجب واقعا، او كان الطرف الثاني وهو الاكثر وهو العشرة اجزاء هو الواجب واقعا، التسعة واجب على كل حال. يعني اذا كان الطرف الاول وهو الاقل هو الواجب، فالتسعة واجب وجوبا نفسيا، واذا كان الطرف الثاني وهو الاكثر وهو العشرة اجزاء هو الواجب، فالتسعة واجب وجوبا غيريا. اذا التسعة وهي الاقل واجب على كل حال. اذا حصل لدي علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب الجزء العاشر، واضح هذا الجواب. وبالتالي حصل لدينا علم اجمالي، نعم اما بوجوب التسعة اجزاء او بوجوب العشرة اجزاء، لكن هذا العلم الاجمالي انحل الى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي في الطرف الاخر، وعليك تجري البراءة عن الطرف الآخر. السيد الصدر رحمة الله عليه يرد على ذلك يقول: ما هو مرادكم من وجود علم تفصيلي بالأقل؟ ما هو المراد؟ هل تريدون اختلال الركن الثاني أم اختلال الركن الثالث؟ شو أنت فيها؟ المطلب دقيق، ولذلك أنا أتأخر وأعيد حتى ما كنت أخذ على شكل سريع. أنا ما مطروح في الكتب الأصولية الأخرى بهكذا طرح، يفهم من هنا، لا تحتاج بعد إلى زيادة إلا في البحث الخارجي. ماذا تريد مولاي أيها الشيخ الأنصاري من أن العلم الإجباري حل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، وإلى شك بدوي بوجوب الزائد؟ ماذا تريد؟ إن أردت أن الركن الثاني اختل، بمعنى شنو اختلال الركن الثاني؟ متى يختل؟ بمعنى أن العلم الإجمالي سار إلى الفرد، وهنا العلم الإجمالي سار إلى الفرد، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنكم تتذكرون ماذا اشترطنا في اختلال الركن الثاني؟ أن يكون المعلوم التفصيلي مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال. تذكرون لما تذكرون؟ تذكرون احنا شنو قلنا بالركن الثاني؟ إذا علمت إجمالا بحرمة الشرب من أحد هذين الإناءين، ثم علمت وجدانا بأن النجس الإناء رقم واحد وهو المحرم، فهنا ثبت لدي علم تفصيلي بالطرف الأول، وهذا العلم التفصيلي ينطبق عليه العلم الإجمالي، هو مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، فيختل الركن الثاني وينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، وهذا الأمر غير متحقق هنا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي، ما هو العلم الإجمالي؟ إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، أي إما بوجوب التسعة وجوبا نفسيا أو بوجوب العشرة وجوبا نفسيا. واضح الفكرة؟ جيد. والذي حصل عندي ما هو؟ علم تفصيلي بوجوب التسعة، لكنه وجوب مردد بين النفس والغير، فإذا المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال. واضحتكم؟ ما هو المعلوم بالإجمال؟ أن لدي علم إجمالي أن التسعة واجبة وجوبا نفسيا أو العشرة هي الواجبة وجوبا نفسيا. والذي حصل، ما الذي أثبته أنت؟ أثبت أن التسعة واجبة أما وجوبا نفسيا أو غيرها. إذن فالمعلوم التفصيلي ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجماع. واضح. وإن أردت اختلال الركن الثالث، ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين صالحا للمنجزية، فإذا كان طرف لا يصلح للمنجزية جرت البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. هذا الركن الثالث، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا وليس انحلالا حقيقيا. هنا أيضا نقول إذا كنت تقصد ذلك إن العلم الإجمالي مختل لانهدام الركن الثالث، أي ينحل انحلالا حكميا، بمعنى أن التسعة منجزة على كل حال والعاشر نشك بمنجزيته فتجري فيه البراءة، إذا كنت هكذا تقصد فهذا أيضا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه إن كان وجوب التسعة هو الواجب واقعا، التسعة أجزاء هي الواجب واقعا، الوجوب من سبعة على التسعة أجزاء واقعان فهو وجوب نفسي. يعني إذا كانت إذا كان الوجوب من سبعة الطرف الأول فهو وجوب نفسي، وإذا كان الوجوب من سبعة على الأكثر واقعان وبضمنها التسعة فوجوب التسعة وجوب غيري. والوجوب الغيري تتذكرون في مباحث الدليل العقلي إن من خصائص الوجوب الغيري أنه غير منجز ولا يستتبع ثوابا وعقابا مستقلين. تتذكرون لما تذكرون الآن عندنا الصلاة، واحدة من أهم مقدمات الصلاة ما هي؟ الطهارة. فلو أن الإنسان لم يتطهر ولم يصلي يستحق عقابين أم يستحق عقابا واحدا؟ الوجوب الغيري لا عقاب عليه بحد ذاته، إنما إذا الوجوب الغيري لم يؤت به وبالتالي لم يؤت بالوجوب النفس الذي كان الوجوب الغيري مقدم له يستحق الإنسان عقابا واحدا. بعبار أنت أيها الشيخ الأنصاري ماذا قلت إذا كنت تقصد اختلال الركن الثالث؟ ها قلت أن وجوب التسعة منجز على كل حال، ونشك من منجزية العاشر، ونحن نقول لا، وجوب التسعة ليس منجزا على كل حال. وجوب التسعة منجز إذا كان وجوبا نفسيا، وهو متى يكون وجوبا نفسيا؟ إذا كان في الطرف الأول، وهي صلاة مركبة من تسعة أجزاء. وأما وجوب التسعة ضمن العشرة في الطرف الثاني فليس منجزا، لأن التسعة في الطرف الثاني أيضا من العشرة شو وجوبها؟ وجوب غيري، والوجوب الغيري لا ينجز. إذن إذا كنت الخلاصة، إذا كنت تقصد بحصول علم تفصيلي بالتسعة بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب العاشر، إذا كنت تقصد انهدام الركن الثاني بمعنى الانحلال الحقيقي، فشرط الانحلال الحقيقي أن يكون المعلوم التفصيلي مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، وهنا المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي أما للتسعة أو العشرة، والمعلوم التفصيلي هو الوجوب المردد بين النفس والغيري. فلا يكون وجوب التسعة المعلوم تفصيلا مصداق للمعلوم بالإجمال. وإذا كنت تقصد انهدام الركن الثالث بمعنى أن وجوب التسعة منجز على كل حال، فنقول وجوب التسعة ليس منجزا على كل حال، لأنه في الطرف الأول وإن كان منجزا وهي صلاة مركبة من تسعة أجزاء، لكنه في الطرف الثاني وهي صلاة مركبة من عشرة أجزاء التسعة واجبة وجوبا غيريا، والوجوب الغيري ليس منجزا، وبالتالي فالتسعة ليس منجزة على كل حال، وبالتالي لا يختل الركن الثالث. هذا رد السيد الشهير على برهان الشيخ، جواب الشيخ الأنصاري على البرهان. نحن تكلمنا في البرهان، ثم الشيخ الأنصاري أجاب أنه نعم وإن كان وجود علم إجمالي لكنه منحل بعلم تفصيلي في طرف وشك بدوي في الطرف الآخر. والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا الجواب عن البرهان ليس بصحيح، نحتاج إلى جواب آخر عن البرهان. خلينا نقرأ عليه. ها سبق العلم الإجمالي لحد الآن، لحد الآن قد يأتي جواب آخر، لحد الآن بقى العلم الإجمالي منجزان. وين وصلنا بالتصديق؟ بس هذا ما طبقنا. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه منها، هذا الجواب للشيخ الأنصاري في الرسالة. هو ذكر البرهان وذكر الجواب عليه، ولا ندري هل البرهان له أم لغيره. منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقديرين. شنو يعني على كل تقدير؟ شنو على كل تقدير؟ يعني إن كان الثابت واقعا هو الطرف الأول وهو الصلاة المركبة من تسعة أجزاء، أو كان الثابت واقعا هو الطرف الثاني وهو الصلاة المركبة من عشرة أجزاء. ليش؟ لأن صار عندي علم تفصيلي بمن؟ بوجوب الأقل، لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل. يا هي الأقل هنا التسعة من الطرف الثاني، طرف ثاني هو مجموع العشرة، فالتسعة من الطرف الثاني الذي هو مجموع العشرة، فالأقل واجب غيري لأنه جزء الواجب، وجزء الواجب مقدم له، هذا أمر مسلم عندهم. ونلاحظ على هذا الوجه شكنا
في الأكثر التسعة
ها؟
التسعة من العشرة
فالأقل واجب غير، وين الأقل؟ ياهو قلت لكم التسعة من الطرف الثاني الذي هو مجموع العشرة. ونلاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي، ياهو الركن الثاني شنو الركن الثاني؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سراياته إلى الفرد. إذا سرى اختل الركن الثاني وانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. قال فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال. شنو هو الجامع المعلوم بالإجمال؟ من يجاوبني؟ أما وجوب التسعة أجزاء وجوبا نفسيا، وأما وجوب العشرة أجزاء وجوبا نفسيا. جيد، والذي علمنا به تفصيلا الآن ما هو؟ وجوب التسعة المردد بين النفس والغيري. وليس الأمر في المقام كذلك، يعني وين في المقام؟ هنا في موردنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، لأن الجامع المعلوم يعني في حالة العلم الإجمالي بين وجوب التسعة أو وجوب العشرة بتمامها، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غيري، يعني الوجوب المردد بين النفس والغيري. وإن أريد به هدم الركن الثالث، ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل طرف صالحا لإجراء البراءة بغض النظر عن تعارض الناشئ من العلم الإجمالي، بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال، على كل تقدير. ليش وجوب الأقل منجز؟ لأنه إذا كان الثابت واقعا ووجوب التسعة، فوجوب التسعة شبيه الوجوب شنو؟ منجز. وإن كان الواجب واقعا والثابت واقعا ووجوب العشرة، فالوجوب التسعة وجوب غير وهو منجز في الطرف الثاني أيضا. قال بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال ولا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض. فالجواب عليه إن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة. طبعا يا مقدمة مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، وين هاي وقعت مباحث المقدمة؟ في الدليل العقلي. ليش؟ يعني معناه شنو؟ معنى أن الأقل لا نعلم بتنجيزه على كل حال، فإذا كان الثابت واقعا وجوب التسعة، خب وجوب التسعة منجز عليه لأن وجوبها وجوب نفس، لكن إن كان الواجب باقعا وجوب العشرة فوجوب التسعة ليس منجز عليه لأن وجوبها وجوب غيري، والوجوب الغيري ليس منجزا. التسعة التي في الطرف الثاني واضح. ومنها هذا الجواب الثاني عن البرهان، شوي تابع التسلسل. هذا ومنها هذا الجواب الثاني عن البرهان، وأيضا هذا يمكن أن يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري. ماذا قال؟ هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل. الآن هذا بيان للانحلال غير الانحلال الأول. إذا أشكلت على الانحلال الأول بأنه لا يتم للإشكالين المرين، فهذا البيان للانحلال هو بيان انحلال بطريقة أخرى لا يأتي عليه الإشكالان المتقدمان للسيد الشهيد رحمة الله عليه. كيف؟ طيب هذا العلم الإجمالي مع منحل بعلم تفصيلي بوجوب بالوجوب النفسي للأقل على كل حال، وبالتالي إذا علمنا علما تفصيليا بوجوب الأقل بالوجوب النفسي بعد مو الوجوب المردد بين النفس والغير،
يعني بالطرف النفسي يقصد
بالطرف جاء وضع حتى أستبعد الإشكالات. هنا نفس الشيخ الأنصاري ربما يستفاد من كلماتي، إذا كنت قد أشكلت على أن الانحلال بالبيان المتقدم لا يتم، هنا نأتي بانحلال بطريقة أخرى. لماذا؟ طيب قال إذا كان الواجب واقعا، إذا كان الواجب واقعا هو الصلاة المركبة من 9 أجزاء فوجوبها وجوب نفسي، واضح وجوب 9 أجزاء وجوب نفسي، وإذا كان الثابت واقعا هو الصلاة المركبة من 10 أجزاء فأيضا وجوب 9 في ضمن 10 وجوب نفسي ولكن ضمني. الآن لو كان الواجب واقعا هو الطرف الأول وهو الصلاة المركبة من 10 أجزاء فهذه الصلاة واجبة نفسيا ونفسيا استقلالية، لكن لو كان الثابت واقعا هو وجوب 10 أجزاء فهنا قالوا بأن كل جزء من أجزاء المركب واجب نفسي مو واجب غيري، واجب نفسي لكنه واجب ضمني، بمعنى لأنه ثبت الوجوب النفسي للمركب فيكون كل جزء واجب نفسي لكنه وجوب نفسي ضمني وليس استقلالي. واضح؟ وجوب المركب ينحل إلى عدة وجوبات نفسية، فكل جزء هو واجب نفسي لكن واجب نفسي في ضمن المرتب، وحينئذ حصل لدي علم إجمالي أن الواجب إما الجزء الطرف الأول وهو الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو الصلاة المركبة من 10 أجزاء وهنا انحل هذا العلم الإجمالي لأني أعلم تفصيلا بوجوب الأقل على كل تقدير والوجوب النفسي، وبالتالي أعلم تفصيلا بوجوب التسعة نفسيا فينحل العلم الإجمالي. يعني بعبارة أخرى العلم الإجمالي ينهدم يختل وتجري البراءة عن الجزء العاشر المشكوك. أما لماذا لا يأتي الإشكالان المتقدمان؟ ماذا قلنا له في الإشكالين المتقدمين؟ قلنا له إن أردت انهدام الركن الثاني شوي تبوي، فالمعلوم التفصيلي في المورد ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال، وهنا هذا الإشكال لا يأتي على هذا البيان. لماذا؟ لأن المعلوم التفصيلي هنا ما هو؟ الوجوب النفسي، وهو مصداق للمعلوم بالإجمال. ولا يأتي الإشكال الثاني الذي قلنا فيه أنه إذا أردت اختلال الركن الثالث بمعنى أن أحد الأطراف ليس صالحا لإجراء البراءة لأنه منجز على كل حال فتجري البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض، وأشكلنا وقلنا أن الوجوب الغيري ليس منجزا وبالتالي الوجوب التسعة ليس منجزا على كل حال، هنا لا يأتي الإشكال. لماذا؟ لأنه في كلا الطرفين وجوب التسعة وجوب نفسي والوجوب النفسي ينجز التكليف، وبالتالي شنو؟ وبالتالي ايضا يختل الركن الثالث، لان وجوب التسعة منجز على كل منجز على كل حال، والجزء العاشر مشكوك فتجري فيه البراءة. خلينا ننتقل. طيب ومنها شنو ومنها؟ يعني هذا الجواب الثاني على البرهان الاول، ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقل، لانه واجب نفسا اما وحده. وين وحده؟ اذا كان الواجب واقعا هو الصلاة المركبة من تسعة اجزاء، او في ضمن الاكثر اذا كان الواجب واقعا هو شنو الصلاة المركبة من عشرة اجزاء. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، مصداق بعد هذا مو مصداق المعلوم بالاجمال، ما هو وجوب اما الصلاة المركبة من تسعة اجزاء نفسيا او الصلاة المركبة من عشرة اجزاء نفسيا. وهنا حصل لدي علم تفصيلي بوجوب التسعة وجوبا نفسيا، فهو يعتبر مصداق، فلا يرد لا اشكال انه ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال، ولا اشكال ان الوجوب الغيري لا ينجز، لا يرد الاشكالان المتقدمان. واضح عندكم الفكرة؟ لانه هنا نتحدث عن وجوب نفسي، غاية الامر انه في الطرف الاول وجوب نفس استقلالي، وفي الطرف الثاني وجوب نفسي ضمني. وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها سيأتي، والحمد لله رب العالمين. بعد انتم كنتم تتابعون ويانا، لانه هذه هنا راح نطبق تفاصيل، راح نذكر جوابين عن من، جوابين جوابين عن الجواب الثاني عن البرهان الاول، سنذكر جوابين وبعدين نرجع نذكر الجواب الثالث على البرهان الاول. فاحنا الان وين؟ احنا الان بمن؟ احنا بالجواب الثاني عن البرهان الاول. تكلمنا عن هذا الجواب، سنجيب عليه، سنرد هذا الجواب على البرهان. صلوا على محمد وآل محمد.